إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حقوق يجب أن تعرف، سلسلة منهجية جديدة تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو داء الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع المرير، حيث أننا لا نعلم زمانا من الأزمنة قد انحرفت فيه الأمة عن منهج الله جل وعلا وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضيعت فيه حقوق الإسلام كهذا الزمان. ومن ثم كانت هذه السلسلة التي أقدمها الآن لأمتي لعلها أن تسمع من جديد عن الله ورسوله، ولعلها أن تردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن اليوم على موعد بحول الله ومدده وطوله مع اللقاء الثاني من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولا زال حديثنا ممتدا عن الحق الأول، ألا وهو حق الله جل وعلا. وقد بين لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم حق الله بجناء، كما في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، أي كان يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له المصطفى: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أخبر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته لأسثم، أي تحرجا من كتمانه للعلم. إذن فحق الله جل وعلا على عباده وعلى خلقه هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو موضوع لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر المحددة التالية: أولا، ما معنى العبادة؟ ثانيا، من نعبد؟ ثالثا، لماذا نعبد الله؟ رابعا، بماذا نعبد الله؟ وأخيرا، لا إفراط ولا تفريط. فأعيرون القلوب والأسماع جيدا أيها الأحبة الكرام، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ما معنى العبادة؟ العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. العبادة أصل معناها في اللغة الذل، يقال طريق معبد، أي طريق مذلل قد وطئته الأقدام. ولكن العبادة التي أمرنا بها تحمل معنى الخضوع والذل ومعنى الحب، فالعبادة لله هي كمال الذل مع كمال الحب لله جل وعلا. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى اليتيم والإحسان إلى الأرملة والمسكين، كل ذلك من العبادة. وحب الله ورسوله والحب في الله والبغض في الله والتوكل على الله والاستعانة والرجاء والتفويض والإنابة والخشية والمحبة والخوف، كل ذلك من العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن أيها الأحبة، فالعبادة تشمل الحياة بأسرها، العبادة تشمل الحياة بأسرها. فحياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية. تذكروا معي هذا الكلام النفيس، أقول حياة المؤمن كلها عبادة إن صحت النية وكان العمل وإن قل موافقا لهدي سيد البشرية، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء جاءوا يوما إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أصحاب الأموال والغنى، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكنهم يتصدقون بفضل أموالهم، فهؤلاء هم الذين سبقون بالأجر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن بكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع، وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لزوجته صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: ولو وضعها في الحلال فله بها أجر. فحياة المؤمن حتى في لقائه مع امرأته عبادة، إن صحت النية وكان العمل موافقا لهدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى الإيمان أيها الخيار الكرام. فمقتضى الإيمان أن تكون حياة العبد كلها لله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى الإيمان أن يسلم العبد حياته كلها لله جل وعلا ليقودها الصادق المصدوق بوحي الله المعصوم. مقتضى الإيمان أن يقول الرب: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يقول الرب: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. مقتضى الإيمان أن يذعن العبد لله جل وعلا، وأن يمتثل أمره، وأن يجتنب نهيه، وأن يقف عند حدوده تبارك وتعالى، وهو في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله. قال جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو مقتضى الإيمان، أن يسلم العبد حياته كلها لله ليقودها إلى بر الإيمان والأمان الصادق المصطفى رسول الله بوحي الله المعصوم. ومن خلال هذا العرض السريع جدا لأعرج على عناصر الموضوع كلها بإذنه تعالى، يتبين لنا أيها الفضلاء الكرام أن كثيرا من الناس قد انحرف عن حقيقة العبادة، وصرف صورا كثيرة من صور العبادة لغير الله جل وعلا. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله بتحكيم غير شرع الله تبارك وتعالى، والإذعان والانقياد لأحكام مهازيل البشر، ممن تتحكم فيهم الأهواء والنزوات والشهوات والرغبات. والله جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول سبحانه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن الناس من انقاد لشرع مهازيل البشر ولم يذعن ولم يذل ولم يخضع لشرع خالق البشر جل وعلا. وظن هؤلاء المساكين انهم يوم ان نحوا شريعة رب العالمين وشريعة سيد المرسلين وحكموا شريعة مهازيل الخلق، ظنوا انهم قد ركبوا قوارب النجاة، ظنوا انهم قد ركبوا قوارب النجاة وسط هذه الرياح الهوجاء والامواج المتلاطمة، فغرقوا واغرقوا وهلكوا واهلكوا. شأنهم في ذلك ورب الكعبة كشأن الجعل يتأذى من رائحة المسك الفواح ويسعد ويعيش على رائحة القدر والنسن في المرحاض والمسترع. استبدلوا بالعبير بعرا وبالثريا سرا وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا. فذلت الأمة وهانت يوم أن صرفت العبادة لغير الله في إذعانها لشرع مهازيل خلق الله ولتنحيتها لشرع الله ولشرع الحبيب رسول الله. في الوقت الذي نرى فيه الأمة في هذه الأيام على أعلى مستوى تحتفل بذكرى مولد المصطفى، وهي التي نحت شريعته واستهزأت بسنته وقفت جام غضبها على من وحدوا الله واتبعوا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انها امة لا تحسن الا الدجل، الا من رحم ربك من افراد. امة تحتفل بالنبي وهي التي نحت شرع النبي واستهزأت بسنة النبي وصبت جام غضبها على المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأي احتفاء هذا وأي احتفاء؟ إنه الكذب. نسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا وإلى هدي المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. ومن الناس، وهذا هو الصنف الثاني، من صرف العبادة لغير الله في كثير من صورها، فذبح لغير الله ونذر لغير الله وحلف بغير الله واستعان بغير الله واستغاث بغير الله ولجأ إلى غير الله وفوض الأمور إلى غير الله. وإن الملايين المملينة ممن ينتسبون الآن إلى الأمة ممن يذهبون إلى الأضرحة والقبور لمن أعظم الأدلة العملية على ما أقول، فإنهم يرددون قولتهم الخبيثة: إذا تعثرت الأمور فعليكم بأصحاب القبور، تعالى من بيده البعث والنشور. وهو الذي يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ هل يجيب المضطر إذا دعاه نبي أولي؟ لا والله، بل لا يجيب المضطر إلا إذا دعاه، بل لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الرب العلي الذي لا يغفل ولا ينام، وهو الحي الذي لا يموت. فيا أيها المسلم، لا تسأل نبيا ولا تسأل وليا، وسل الحي الذي لا يموت، فهو بيده الأمر كله، صاحب الضر والنفع. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فمن الناس من صرف العبادة لغير الله وقال: إن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا وأولياء تدبر نظام الكون وتسير شؤونه. والله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. بل ويخاطب ربنا أحب الخلق إليه وأشرف وأفضل الخلق لديه، يخاطب سيدنا المصطفى بقوله، يقول له ربه: ليس لك من الأمر شيء. الله، انظروا إلى جمال التوحيد. ليس لك من الأمر شيء.
بل ويخاطبه ربه ويخاطب الأنبياء من قبله ويقول سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أمر رب العالمين لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن الناس، وهذا صنف ثالث، عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ولكنه عبد الله بغير هدي رسول الله، عبد الله بالبدع، عبد الله بالضلالات، عبد الله بالعادات التي توارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد. وهذه العبادة أيضا مردودة على رأس صاحبها، ولو ابتغى صاحبها بها وجه الله جل وعلا، لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لله، وأن تكون العبادة موافقة لسنة الحبيب رسول الله. قال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث أي ابتدع، أي عبد الله في دين الله ببدعة، من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه، لا قبول له من الله جل وعلا، لأن الله لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة وكانت على هدي حبيبه المصطفى. ومن الناس، وهذا هو الصنف الرابع، من فهم العبادة فهما مبثورا ناقصا جزئيا، فالعبادة عنده لا تتجاوز ولا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه العبادة. فهو يصلي في المسجد ويحج بيت الله الحرام ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان، لكن إن تجاوز هذا المسلم المسجد ترى شخصية أخرى وترى إنسانا آخر، فامرأته متبرجة وبناته متبرجات، يتعامل بالربا، يأكل أموال الناس بالباطل، يتحايل على خلق الله، يأكل الرشاوة، يعاقر الزنا، لا يؤدي حق جيرانه ولا يؤدي حق والديه، ترى شخصية مختلفة تماما عن الشخصية التي تراها في المسجد. لماذا؟ لأنه فهم العبادة فهما مبثورا ناقصا. والعبادة كما أقول تشمل الحياة كلها، فبر الوالدين عبادة، والإحسان إلى اليتيم عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، والصدق في الكلام عبادة، والوفاء بالوعد عبادة، والوفاء بالعهد عبادة، وآداء الأمانات إلى أهلها عبادة، والإخلاص في القول والعمل والنية عبادة، والابتسامة في وجه الأخ المسلم عبادة، والمصافحة للمسلم عبادة، والسلام على المسلم عبادة، وغض البصر عن المرأة المسلمة الأجنبية عنك عبادة. فالعبادة تشمل الحياة كلها، لكنه فهم العبادة فهما مبثورا جزئيا ناقصا، فهي لا تتعدى المسجد، لا تتعدى الشعائر كالصلاة والصيام والزكاة والحج. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالعبادة يا إخوة ليست أمرا على هامش الحياة، لا، بل هي الأصل الأول الذي من أجله خلق الله الحياة، بل هي الأصل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. ومن أجل العبادة أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل. تدبر معي قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، فإن الله ما خلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء بإيجاز شديد جدا، وإلا فوالله إن كل عنصر من عناصر لقائنا اليوم يحتاج إلى لقاء، ولكنني لا أريد أن أطيل السلسلة. السؤال الآن، من نعبد؟ وهذا هو عنصرنا الثاني، من نعبد؟ من نعبد؟ قد يظهر السؤال غريبا وعجيبا لأول وهلة، ولكن ستزول غرابتك ودهشتك أيها الأب الحبيب الفاضل إذا علمت أن العالم كله موبوء بركان هائل من العقائد الباطلة والتصورات الفاسدة، وإن الملايين المملينة الآن من البشر على ظهر الأرض تعبد آلهة كثيرة غير الله، آلهة وأرباب وأنداد وطواغيت تعبد الآن في الأرض من دون الله. ألم تعلم من يوم أن خلق الله الأرض منذ زمن نوح أن الشرك متأصل ومتجذر في الأرض؟ فمن الناس من عبد الشمس من دون الله وهي من خلقه، والقرآن الكريم يحدثنا عن الهدهد وهدهد سليمان الذي خرج يوما في جولة استطلاعية دعوية فرأى قوما قد من الله عليهم بالملك والسلطان، ورأى ملكة هؤلاء تتربع على كرسي عرشها، ومع ذلك مع هذا النعيم والنعم التي أسبغها الله عليهم ظاهرة وباطنة فإنهم يسجدون للشمس من دون الله. وعاد الهدهد في غضب شديد ينقل هذه الحادثة المؤلمة والواقعة المفجعة لنبي الله سليمان، وهو يقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ويعلن الهدهد عن غضبته ويقول: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلن الهدهد توحيده لله وبراءته من هذا الشرك الغليظ، فيقول الهدهد: ألا يسجدوا لله؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قوم يعبدون الشمس الذي خلقها الملك، ومن الناس من عبد القمر والكواكب كقوم خليل الله إبراهيم، ومن الناس من عبد الجن، ومن الناس من عبد الملائكة، ومن الناس من عبد الحجارة والتماثيل والأصنام. يقول أبو رجاء العطاردي كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح قال: كنا نعبد الحجر في الجاهلية من دون الله، فإذا مررنا على حجر هو أحسن من الأول ألقينا الأول وعبدنا الثاني من دون الله، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من التراب ثم أتينا بالغنم فحلبنا اللبن عليها وطفنا بها نعبدها من دون الله جل وعلا. انظروا إلى العقول، عبدت الأصنام وعبد التراب من دون الله جل وعلا. آلهة كثيرة، ومن الناس من عبد الناس، من عبد البشر. فلقد عبد اليهود عزيرا، ولقد عبد النصارى عيسى ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والآن تعبد الطواغيت في الأرض في كل مكان إلا من رحم ربك جل وعلا. تعبد القوميات، وتعبد الأيديولوجيات، وتعبد النظريات، وتعبد الأفكار من دون العزيز الغفار. يقول قائل: جبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهم، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. طواغيت تعبد في الأرض من دون الله جل وعلا. واليوم في عصر الذرة، في عصر الحضارة، في عصر العلم، تعبد البقرة من دون الله. البقرة تعبد، فإن بالهند اليوم حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها ما يقرب من نصف مليون بقرة تعبد من دون الله جل وعلا. ويقول زعيم الهند الكبير غاندي الذي يكرم على أعلى مستوى، يقول: إنه سيظل يدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع. ثم قال: إن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدته. قيل: لما ذلك أيها العز الكبير؟ فقال: لأن أمه البقرة، لأن أمه التي ولدته أرضعته حولين كاملين، وحملته عاما إلا قليلا، وهي تطالبه بخدمتها في مقابل ذلك حتى تموت، ولكن أمه البقرة لا تطالبه الفتة بشيء من ذلك. عفن فكري. بل وستعجبون إذا علمتم أن في الهند ذاتها تقام المعابد الفخمة الضخمة، وتهدى اليها القرابين والنذور، اي الى الالهة داخل هذه المعابد. وستعجبون اذا علمتم ان الالهة التي تعبد داخل هذه المعابد هي الفئران، جمع فقر. هل يعبد الفقر؟ هل تعبد الفقرة؟ يسود الاشكال الان اذا قلت: من نعبد؟ نعبد من؟ من الذي يستحق ان يعبد؟ انه الله بلا منافع او شريك. من اجل ذلك جاء الاسلام بعقيده التوحيد الناصعه البياض، ليكن حربا هوشاء وحربا شعواء على الشرك بكل صوره والوانه، كبر ام صغر. جاء القران ليبين ان الشرك هو الذنب الاعظم، الاكبر، الابشع، الاصفع، الذي لا يغفر. قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. حرب قويه واضحه على الشرك في كل قوه. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وانظر الى المصطفى المختار الذي احب عمه ابا طالب في كل قبله، ومع ذلك لما كان عمه على الشرك ما استطاع النبي ان يفعل له شيئا. دخل عليه النبي وهو على فراش النار، والحديث في الصحيحين. وعند ابي طالب ابو جهل
وحق الله هو أبي أمي. فقال له المصطفى: يا عم، ينادي النبي برحمته المعهودة على عمه أبي طالب الذي كان حائط خط منيع طالما تحطمت عليه السيوف ورماح أهل الشرك في مكة. يقول النبي له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة تحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر الطاغوتان الكبيران أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب ويقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتفرغ ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب. فخرج النبي من عنده وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل على الفور فضل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
إنه خطر الشرك، خطر الشرك عظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يغفر أي ذنب إلا الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال المصطفى: ليس هذا الذي تذهبون إليه، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فخطر الشرك عظيم. فحينما أقول من نعبد، فيجب علينا أن نجيب بوضوح كامل على هذا السؤال، والجواب متروك لك أيها المسلم ومتروك لك أيتها المسلمة. من نعبد؟ تعبد من؟ هل تعبد الله جل وعلا؟ هل تصرف العبادة لله وحده بلا منافع أو شريك؟ هل تصوم لله وحده؟ هل تذبح لله وحده؟ هل تنظر لله وحده؟ هل تطوف ببيت الله في مكة وحده؟ أم أنك تطوف بكل بيت وبكل قبر وتسأل غير الله وتستغيث بغير الله وتذبح لغير الله وتستعين بغير الله وتلجأ لغير الله وتفوض الأمر لغير الله؟ أسبق الجواب واعلم بأن الله يعلم السر وأخفى. من تعبد؟ هل تعبد الله وحده لا شريك له؟ ووالله لو تخلى الخلق جميعا على ظهر الأرض عن عبادته واستكبروا عن عبادته سبحانه وتعالى، فإن الله غني عن الخلق لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، بل إن الكون كله يعبده ويوحده. إن الكون كله يعبد الله، والله غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. الكون كله يعبد خالقه ويوحد خالقه ويسبح خالقه بتسبيح يجهله الخلق. ووالله لو كشف الله تسبيح الكون للإنسان لطاشت عقولنا. ماذا لو سمعت الجدار الذي تجلس إليه يسبح، والنملة تسبح، ولو سمعت الهدهد يسبح، والدواب والهوام والحشرات والأشجار والأنهار والبحار والسماء، لو سمعت الكون كله من حولك يسبح الله، والله لطاشت عقولنا. لذا تدبر معي قول الله جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا قال إنه كان حليما غفورا ولم يقل إنه كان عزيزا حكيما؟ إنه كان حليما بكم إذ لم يكشف لكم تسبيح الكون من حولكم، غفورا لكم على غفلتكم وعنادكم، مع أنه كرمكم على الكون كله، فالكون كله يسبح وأنت أيها الإنسان غافل عن ربك جل وعلا. إنه كان حليما غفورا. وتذكر معي قول الله سبحانه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. والسؤال: إذا كان الله غنيا عن خلقه وغنيا عن عبادته لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فهو القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عن خلقه وغني عن عبادتهم. فالسؤال الآن: إذا كان الأمر كذلك فلماذا أمرنا الله أن نعبده؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: لماذا نعبد الله جل وعلا؟ والجواب: لأن العبادة حق لله على خلقه. فليس بمستنكر أن يكون لله حق على الخلق، وإنما المستنكر والمستغرب ألا أن يجحد الخلق حق الخالق. فنحن نعبد الله لأنه يستحق أن يعبد، لأنه حق لله علينا، لأن العبادة حق لله علينا. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الجفاء والجحود أن يؤثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر. إن أحسن إليك أحد الناس يؤثرك إحسانه وتحبه. فأقول من الجحود والجفاء أن يؤثر الإنسان إحسان من أحسن إليه من البشر، وأن ينسى الإنسان إحسان وإنعام خالق البشر. أيها الإنسان المغرور، ايها الانسان الجحود، انظر الى الكون كله لتتعرف على عظمة الله لتعبده، انظر الى الكون كله لتتعرف على الله لتحبه. فمن عرف الله احبه، وعلى قدر الحب تكون العبادة ويكون العمل. من عرف الله احبه. انظر يا اخي، كما ذكرت في اللقاء الماضي، انظر الى الكون كله، من عرشه الى فرشه، ومن سمائه الى ارضه. انظر الى السماء وارتفاعها، والى الارض واتساعها، والى الجبال واثقالها، والى الافلاك ودورانها، والى البحار وامواجها، والى كل ما هو متحرك، والى كل ما هو ساكن. والله ان الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يغفل عن ذكر مولاه، الا من كفر من الانس والجن، ولا حول ولا قوة الا بالله. انظر الى الكون لتتعرف على الله، لتحب الله بكل كيانك وقلبك، لتعبد الله وانت في غاية الذل لله وفي غاية الحب لله. اخي، يد من التي خلقت السماء ورفعتها بلا عمد؟ يد من التي زينت السماء بالنجوم والشموس والكواكب والأقمار؟ يد من التي خلقت الأرض وأرستها بالجبال والأحجار؟ يد من التي خلقت فيها البحار والأنهار؟ يد من التي خلقت فيها الزهور والأشجار والثمار؟ يد من التي خلقت الإنسان في أجمل صورة وأحسن تكوين؟ يد من التي امتدت إلى عين الإنسان فجعلتها في علبة عظمية قوية متينة حتى لا تتعرض العين إلى الفساد، ثم ظللتها بالرموش لتعكس الرموش أشعة الشمس عن العين حتى لا تؤذى، ثم أحاطت العين بالأهداب حتى لا يتساقط العرق إلى داخل العين فتتلف؟ يد من؟ يد من التي خلقت وجعلت ماء العين مالحا، ألا وهو الدموع، حتى لا تقتل الميكروبات التي تتسرب إليها من الجو؟ يد من التي جعلت ماء الأنف حامضة لتتعلق به الأتربة والميكروبات فلا تؤذي داخل الإنسان؟ يد من التي خلقت أذن الإنسان بهذا الجمال والإبداع والإتقان، وجعلت ماء الأذن مرا حتى لا تتسرب الحشرات إلى أذنك يا ابن آدم وأنت نائم؟ يد من التي خلقت الفم بهذا الجمال والإبداع، وجعلت ماء الفم حلوا حتى يتذوق الإنسان الطيب من الخبيث والبارد من الحار؟ يد من التي امتدت إلى كوز الذرة فرصت عليه هذه الحبات اللؤلؤية بهذا الإتقان والجمال والإبداع؟ يد من التي امتدت إلى سنبلة القمح فغلفتها بهذه الأغلفة الحصينة ومكنتها وحصنتها بشوكة حتى لا تكون حبة القمح داخل الأغلفة غذاء للطيور؟ وقد قدر الملك أن تكون غذاء لك أيها الإنسان الجحود. والله لو أذن الله لحبة القمح أن تتكلم وأنصت إليها المخلصون لاستمعوا إلى حبات دقيقها داخل الأغلفة تقول: سبحان من جعلني طعاما لفلان ابن فلان. يد من التي امتدت إلى الماء العذب الفرات وإلى الماء الملح الأجاج فجعلت بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ يد من التي خلقتك أيها الإنسان وجعلت في حلقك في مكان يسمى البلعوم بوابة منيعة حصينة تسمى هذه البوابة بلسان المزمار؟ هذا اللسان لو تعطل لحظة عن وظيفته، لو تعطل لحظة عن وظيفته لهلكت أيها الإنسان الجحود. فوظيفة هذه البوابة أنها تسد القصبة الهوائية عند البلع وتسد البلعوم عند التنفس، ولو أخطأ هذا العضو لحظة فسقطت جرعة ماء او لقمة صغيرة الى مجرى التنفس لهلكت ايها الانسان المغرور. يد من التي خلقت هذا الكون كله بما فيه من جلال وجمال؟ لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. كل الصحيح مات لا من علة من يا صحيح بالمنايا دهاك. بل سائل الأعمى خطى والتزدحام بلا اصطدام من يا أعمى يقود خطاك. بل سائل البصير كان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك. وسل الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك. وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذ ترى الثعبان ينفث سمه فسله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وكل الشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى من بين فرس ودم من ذا الذي صفاك. واذا رأيت البدر يسري ناشرا انواره فاسأله من اسراك. واذا رأيت النبت في الصحراء يغبو وحده فاسأله من ارباك. واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك. واذا رأيت النار شد لهيبها فاسأل لهيب النار من اوراك. واذ ترى الجبل الاشم مناطحا قمم السحاب فسله من ارساك. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ إن هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ والله إن الحلق لا يجد وإن الفؤاد لا تمزق وإن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء من الحليم الكريم الذي خلق لنا كل هذا ونحن نجحده ونحن لا نصيبه بالعبادة والطاعة والتوحيد. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يوحد؟ ألا يستحق أن يطاع؟ ألا يستحق أن يمتثل أمره؟ ألا يستحق أن يجتنب نهيه؟ ألا يستحق أن نقف عند حدوده؟ ألا يستحق أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستحق هذا الإله العظيم أن يعبد؟ لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة حق الله علينا. ثم لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة غذاء لأرواحنا، فبدونها سنموت. بدون العبادة سنموت كما مات أهل الجسد الذين قتلوا الروح قتلا، ماتوا وهم يتحركون بين الناس. إن الإنسان جسد وروح، ومستحيل أن يعيش الإنسان حياة طيبة سعيدة بالبدن دون الروح. وأنتم تعلمون أن الغرب قد أعطى البدن كل ما يشتهيه من طعام وشراب وشهوات ونساء وملذات وعلم وتكنولوجيا إلى آخره. أعطى الغرب البدن كل ما يشتهيه البدن، وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ تبحث عن دواء وغذاء. فوقف الغرب أمام الروح عاجزا لا يملك شيئا، لأن الروح لا توزن بالجرام، ولا تقاس الروح بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع الروح في بوتقة التجارب في معمل كيمياء أو في معمل فيزياء. لذا وقف الغرب عاجزا امام الروح، اذ لا يعلم دواء الروح وغذاء الروح الا خالق الروح جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فوقف الغربي عاجزا امام الروح، يعيش في ضنك. نعم، ونحن نتحدى من ينكر ذلك، يعيش الغربيون في ضنك وشقاء. لماذا؟ لانهم اعطوا البدن كل ما يستهيه وبقيت الروح لم تاخذ شيئا على الاطلاق. هي تنادي في اعماق البدن، تريد دواءها، تريد غذاءها، تريد شرابها، ودواؤها وغذاؤها وشرابها في منهج خالقها وربها. وان انتشار عيادات الطب النفسي وان حالات الانتحار الجماعي والفردي في الشرق والغرب لمن اعظم الادله العمليه على ما يعانيه الغرب في الجانب الروحي من قلق وشك وضنك واضطراب. لا يمكن يا اخوه لطائر جبار ان يحلق في اجواء الفضاء بجناح واحد، ولو نجح في ذلك لفترة وإن طالت حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر. فالإنسان يعيش بين هذين الجناحين، بين جناح الروح وجناح البدن، بل إن الروح هي الأصل، إن الروح هي التي تحمل البدن. سئل الشافعي رضي الله عنه يوما: هل الروح هي التي تحمل البدن أم أن البدن هو الذي يحمل الروح؟ قال: لا، بل إن الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إن فارقت البدن وخرجت منه وقع البدن جثة هامدة لا قيمة له، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء للروح، ومن عرف الله أحبه وشعرت روحه بالسعادة، بل وشعر بدنه بالسعادة. لا يشعر المسلم بالأنس والسعادة إلا في رحاب الله وفي ذكر الله وفي الصلاة لله وفي طاعة الله وفي السجود بين يدي الله، قمة السعادة للمسلم. من عرف الله أحبه. قال أحد السلف: مساكين والله أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: حب الله والأنس به، حب الله والأنس به. فنحن نعبد الله لأن العبادة غذاء للروح. ثالثا: نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. وقد قال بعض المتصوفة: إن عبادة الله طمعا في جنته وخوفا من ناره إنما هو شأن أجير السوء، إنما هو شأن أجير السوء الذي إن أخذ الأجرة عمل وإن لم يأخذ الأجرة لم يعمل. وقد رد علماؤنا على هذا القول فقالوا: إن أعرف الناس بالله هم الأنبياء والرسل، ومع ذلك فقد عبد الأنبياء والرسل ربهم جل وعلا وسألوه الجنة واستعاذوا به من النار، وسألوه الجنة والسعادة به من النار. فهذا خليل الله إبراهيم يقول: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. يسأل الله الجنة ويستعيذ بالله من خزي الآخرة. وهذا سيد الموحدين وقدوة المحققين محمد بن عبد الله، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، بل ويأمر أمته في كم من هائل من الأحاديث الصحيحة أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. وفي الحديث الجميل الرقيق الذي رواه أحمد والترمذي والبيهقي وابن حبان وأبو داود وغيرهم، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يوما صحابيا من أصحابه: ماذا تقول في الصلاة؟ أي ماذا تدعو؟ بماذا تدعو الله جل وعلا؟ فقال الصحابي: والله يا رسول الله إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدعوات الجميلة التي تدعو الله بها أنت ومعاذ أنا لا أحسنها ولا أعرفها، إنما أدعو الله بدعوتين، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال المصطفى حولها ندندن أنا ومعاذ. وفي رواية وهل نسأل الله إلا الجنة وأن يعيدنا من النار. وها هو الإمام ابن القيم بفهمه العالي يزيل هذا الإشكال بين الفريقين، فيقول لا إشكال بين من قال القول الأول ومن قال القول الثاني، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح. فيقول وقع الخطأ من فهم الناس لحقيقة الجنة فهما خاطئا، فهو يقول فالجنة مسماها ليس لمجرد الأشجار والأنهار والحور والقصور والذهب والفضة واللبن والخمر والعسل، يقول وإنما مسمى الجنة الحقيقي اسم لدار النعيم المطلق الكامل، وأعلى درجات النعيم هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. انظروا إلى الفهم، فهو أصحاب الفريق الأول يقولون اللهم إن كنا نعبدك طمعا في جنتك فاحرمنا منها، وإن كنا نعبدك خوفا من نارك فاحرقنا فيها، وإن كنا نعبدك لأنك تستحق أن تعبد فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. يقول ابن القيم فنعيم الجنة الحقيقي هو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، ولذلك قال الله سبحانه ورضوان من الله أكبر. جاءت لفظة الرضوان بصيغة التنكير في سياق الإثبات، ورضوان من الله أكبر، جاءت لفظة الرضوان بصيغة النكرة في سياق الإثبات، أي أي شيء من رضوان الله على عبده أكبر من الجنان وما فيها من نعيم. ولله ضر القائل قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول الله هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار، فيقول الله جل وعلا اسمع أفلا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي لفظ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وعنصرنا الرابع بإيجاز شديد من عناصر اللقاء بماذا نعبد الله جل وعلا، وفي كلمات نعبد الله بما شرعه في قرآنه وعلى لسان نبيه. نعبد الله بما شرعه لنا في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله وجماع الدين أصلان، وجماع الدين أصلان، الأول ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبده إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الذي يوصل إلى المعبود تبارك وتعالى. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فنحن نعبد الله بما شرعه في قرآنه وعلى لسان نبيه. ولذا يجب على كل مسلم أن يسأل العلماء قبل أن يعبد ربه جل وعلا. قبل أن يعبد ربه جل وعلا يجب عليه أن يسأل العلماء عن صحة العبادة وعن هدي المصطفى في العبادة. فربما كان العبد خالصا مخلصا لله في عبادته ولكنه يعبد الله بالبدع، وحينئذ يرد الله عبادته على رأسه لا يقبلها منه سبحانه وتعالى. أرجئ الحديث عن العنصر أو في العنصر الخامس والأخير من عناصر اللقاء إلى الدرس بعد الصلاة حتى لا أشق عليكم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الذل والحب إليك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك.
آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بقي أن أفصل قليلا في العنصر الرابع والخامس من عناصر لقائنا اليوم، ليكون لقاؤنا بإذن الله تعالى في الشهر المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء مع حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت لماذا نعبد الله؟ بعدما سألت لماذا نعبد الله قلت لماذا نعبد الله؟ والجواب أيها الفضلاء، نعبد الله بما شرعه لنا في قرآنه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، تعرفنا من المعبود، وشهادة أن محمد رسول الله تعرفنا الطريق للمعبود سبحانه وتعالى. يبقى مش ممكن ابدا نصل الى الله عز وجل الا من طريق من؟ من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل عمل وكل عبادة ما لم تكن موافقة لهدي رسول الله فهي مردودة غير مقبولة. ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال الفضيل اصوره وأخلصه. أخلصه هو ما ابتغى به العبد وجه الله، وأصوره هو ما كان موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ممكن يبقى رجل مخلص ومحب ويعبد الله وحده في أخارج فعلا ونيته أن يعبد الله وحده لا شريك له، لكن يجي يتعبد ببدعة، يعبد الله بالبدعة، فطرق العبادة. ربنا يقول له لا، انت جيت من طريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ندي مثال، ايه رأيك لو ان رجلا سمع خطبة جمعة او محاضرة ورق قلبه ودمعت عينه وخشعت جوارحه وهو المخلص يعني وبكى بإخلاص وجاء وقال ايه؟ والله وانا في الحالة الطيبة دي انا هصلي العشاء النهاردة كما مرتاح، بدل ما هصلي العشاء اربعة لا انا هخليهم ثمانية، لان الحالة شعر كده بأريحية وشعر بانشراح وشعر بسعادة والبطارية الإيمانية مشحونة، فأنا هخلي العشاء ثمان ركعات، وصلي العشاء ثمان ركعات، هل يسقط عنه فضل صلاة العشاء؟ هل تصح صلاته؟ هل يقبلها الله منه؟ هل يشكك أحد من أنا في إخلاصه؟ مخلص، لكنه متبع ولا مبتدع؟ مبتدع، خلي بالك من شو خطر البدع بقى، والبدع الآن انتشرت انتشارا نارس الهشيم في الأمة، في كل أوجه الحياة التعبدية والمعاملات إلا من رحم الله جل وعلا. نيجي صلاة الجمعة مثلا ويجي كل مفرد اجلس في الجمعة قبل الصلاة اجلس الراكين فوق الكهف هذه بدعة بدعة سبحان ليه؟ والقرآن وحش مولانا وهو إلى أن تغني اقرأ القرآن ألم أقل لك كل أمر لم يفعله رسول الله لا تفعله وكل أمر فعله رسول الله فافعله واعلم بأنك إن أحدثت أمرا في دين الله لم يفعله المصطفى فأنت مبتدع وعملك مفروض على ربك ولو كنت تظن أن عملك طاعة الرجل بقبل العيد الأفضل والصلاة طاعة والمطاعة طاعة لكنه زاد على هدي المصطفى فكانت هذه الزيادة باطلة. إنما لما نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة فلنقرأ سورة الكهف كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي كان عنده أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ده اللي بيقول له إيه لقد أوتيت مسمارا من مزامير آل داوود عن أبو موسى الأشعري وعنده عبد الله بن مسعود يا سلام عبد الله بن مسعود ده بقى كان النبي يرد له مخصوص ويقول له اقرأ علي القرآن يا ابن أمي عبد فعبد الله يقول له أقرأ عليك وعليك أنزل يقول له اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيره قال لي بس أخوانا من خطر البدع وأنا بنبه أروح عشان يعبد الله بعد ذلك على بدع بعدما أقيمت عليه الحجة فمسؤوليته أمام الله اللهم إني قد بلغت اللهم بشر الحمد لله السنة أقيمت والحجة أقيمت فلا حجة ولا عذر لأحد بعد ذلك كان السبع عشر عليه الصلاة والسلام يقدر يقول لأبي موسى الأشعري يوم الجمعة يا أبا موسى أنت تصير عساك كده وتمنع الصحابة صوت الجهل ولا كان أبو موسى مش حافظ صوت الجهل ها؟ كان حافظه ولا لا؟ طيب كان صوته أحسن ولا صوت مقر المقرئين اليوم؟ النبي يشهد يقول له أوتيك أوتيك مسمارا من مسامير أبي داوود يعني صوتك جميل كصوت داوود عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على كان قادرا على ان يقول لابي موسى اجلس واقرا سوره الكهف الناس لسه يعني لسه داخلين في اسلام جديد وبرضه عاوزين يسمعوا القران ويتعلموا صحه القران لكن النبي ما عملش يبقى احنا نعمل امر عجيب ليه؟ هيقول لي الله هذا مولانا احتج ابينا طيب يا اخي مسجد سيدنا الحسين ومسجد السيدة زينب كل جمعة بنسمع المفرد وبنسمع قرآن الفجر سأرد عليه من جنس ما تقول لكن هو علم الدليل هل مسجد الحسين رضي الله عنه مقدم عندك على بيت الله الحرام وعلى مسجد المصطفى تقدم مين لا الاول تقدم مسجد مين بيت الله الحرام مكه اللهم ارزقنا الحج والعمره اللهم امين يبقى بالترتيب كده تقدم مسجد الحسين رضي الله عليه مسجد السيدة زينب رضي الله عليها على مسجد سيدنا النبي على مسجد بيت الله الحرام ولا تقدم بيت الله وتقدم مسجد النبي وبعد كده ياتي مسجد الحسين ومسجد السيده مش كده؟ شهادات ترتيب؟ طيب هل ذهب منكم الى الحج والعمره احد فدخل بيت الله الحرام وصلى يوم الجمعه وصلى الفجر وصلى في مسجد النبي فسمع قرانا في بيت الله الحرام يقرا قبل الفجر او قبل الجمعه في الحجاج؟ حد سمع قرآن في مسجد رب العزة وفي مسجد سيدنا النبي؟ طيب يبقى أيهما أولى بالتقديم هدي بيت الله وهدي بيتي ومسجد رسول الله ام هدي بيت غيرهما؟ هدي بيت الله وهدي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اذن اخوتي يقول الامام مالك رحمه الله تعالى: لقد اكمل الله الدين واتم الله النعمه. قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكمل الله الدين واتم النعمه عليه إيه؟ فمن احدث في امر الدين شيئا لم يكن على سلف الامه، لم يكن على عهد النبي وعلى عهد الصحابه، فليعلم انه قد ابتدع في دين الله، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يصح اليوم ان يكون دينا. اللي ما كانش على عهد النبي دين ما يصحش يبقى اليوم دين. فيكون البدعه اخطر شيء على العهد. والمصيبه ايه؟ ان المبتدع ما بيشعرش بمبتدع. ولذلك الشيطان كما قلت في كلام الدوري: الشيطان يحب البدعه عن المعصيه. الله الله الله، الشيطان يحب البدعه عن المعصيه. ايه؟ لان صاحب المعصيه يعلم يقينا انه على معصيه وان تاب تاب الله عليه، انما صاحب البدعه لا، انا بتقرب الى الله، لا انا بعبد ربنا، وهو مصر على البدعه وعبده ببدعته مردود على راسه لا قبول له عند الله، لقول رسول الله الذي ذكر: من احدث. كلمه احدث يعني اتى بامر جديد في دين الله لم يفعله النبي ولم يفعله اصحاب النبي. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود على راس صاحبه وفاعله. يبقى نعبد الله بماذا؟ بالقران والسنه الصحيحه. طب اعرف ازاي؟ اسال العلماء. انا جاي لاخر من قريه هنا من بلدنا بيقول لي: مولانا انا اوقيت على كرسي اليمين الاول واليمين الثاني واليمين الثالث واليمين الرابع. قلت الرابع؟ قلت ايه؟ قلت الاولاني قلت انتقال، والثاني لا، قلت لها انتقال، والثالث انتقال، يعني كل ما شاء الله خلقتنا ليه. يمين ممكن يقع اليمين فورا في الحال، انتقال اسمه يمين ممكن يقع به اليمين فورا. شوف المصيبه بقى، يقول: وذهبت الى رجل من الناس ينسب الى العلم وسألت، قال له: لا انت عندك ولاد؟ عندك عيال ست دي؟ قال: وعندي ثلاث بنات تواضع بنات الشر عندي عيال. قال له: حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. كفر عن كل يمين في بلد. عرفت قال اسمه يمين ممكن يقع به اليمين فورا. طيب شوف المصيبه بقى، يقول: وذهبت الى رجل من الناس ينسب الى العلم وسألته، قال له: لا انت عندك ولاد؟ عندك عيال ست دي؟ قال: وعندي ثلاث بنات واربع بنات في الشغل عندي عيال. قال: طب خلاص. النبي اصلا يقول: لا ضرر ولا ضرار. كفر عن كل يمين بغزة من المال وارجع لمراتك والبصر مش فيه مشكله. كارثة بكل المقاييس. فيا اخي الحبيب، انا بقول لك قبل ما تسال، قبل ما تسال اعرف من تسال. فان مصيبة الامة في صنف تذبذب قبل ان يتحصر، وبالغ قبل ان يبلغ، وادعى العلم قبل ان يتعلم. فلا بد ان تسال اهل العلم، وان تسال اهل الفضل، ان تسال المتحدثين بالعلم الشرعي حتى لا تضل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من حديث عبد الله بن عمرو: ان الله لا يقبض العلم انتفاعا ينتفع من قبول الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يترك عالما، وفي لفظ حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا شهادا او رؤساء شهادا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اخيار العقارات السر، فما دامت النفس حدثت نفسها بهذا لكن لم تتلقى فلا يقع اليمين ولله الحمد والمنه. لكن الشاهد انه لا ينبغي ان يسأل السائل الا عالما بكتاب الله وسنة رسوله. لذا اقول: ان اردت ان تسأل عن البدعة وعن السنة فسأل رجلا من اهل العلم المتحققين بالسنة، اسأل الله ان يكثر في الامة من امثالهم انه ولي ذلك مولاه. العنصر الاخير عشان لا اسير على طريق العبادة ولا تحيف ولا تنصرف ولا تضل، لا إفراط ولا تفريط. يا شباب، ممكن شاب أول ما ربنا يفتح صدره للإسلام يدخل بقى بعنف وخوف، يطلق لحية جزاه الله خيرا، يطلق الثوب جزاه الله خيرا، ويلزم نفسه بعبادات شديدة لا يقوى عليها. مثلا يقوم على طول أول سطور يصلي من الليل 4 ساعات أو 3 ساعات، جميل جزاه الله كل خير، وعاوز يقرأ القرآن في يومين، وعاوز كل يوم خميس او يوم جميل. ولو راى امراته او امه خرجت بدون الخمار او بدون الحجاب يقيم الدنيا ويقعدها، جميل. لكن ان شدد المسلم على نفسه اول الامر والزم نفسه بالشده لم يستطيع ان يواصل الطريق، مش هيقدر يواصل. نفس البشرية حظ. عشان كده النبي عليه الصلاة يقول ايه، اسمع كده، كما في الصحيحين يقول: ان الدين يسر. يا سلام، كلام ده للشباب مهم اوي. انا بقول يعني من باب التعليم، لان يعني احنا مش ما شاء الله يعني مش مقطعين الخصر ولا حاجه في القيام ولا الصيام، لما تقال نقع الله السلام يعني في تطبيق جديد، لكن هذا من باب التعليم. لمن كان على هذه الشاكلة فالأمة لا تخلو في أفراد من هذا الصنف الكريم. فأقول إن بعضهم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، أي إلا غلبه الدين. اسمعوا ليه؟ فأوغلوا فيه غلب فيسروا. بشروا ولا تنسروا، ويسروا ولا تعسروا، واستعينوا بالغدوة والجزية وشيء، واستعينوا بالغدوة وشيء من الكلفة، الغدوة والراحة شيء من الكلفة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد يوما فوجد حبلا مرفوضا في سقف المسجد بين ساريتين، يعني بين عمودين، حبل نازل كده من السقف. فالنبي قال: الله، ما هذا؟ ايه الحبل ده؟ هذا يا رسول الله حبل لزينب بنت جحش رضي الله عنها. قال: الله، ليه رب الحبل كده زينب ام المؤمنين رضي الله عنها؟ قال: عشان تتعلق بالحبل يا رسول الله هي بتصلي لما تتعب، لما تتعب في الصلاة وما تقدرش تقف تتعلق فيه عشان تفضل واقفة لله. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلوه، حلو الحبل. ليه؟ ده بتعبد ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: فليصلي أحدكم نحارا، يعني على قد ما تقدر صلي، فإذا فتر جعل فليرقد بماء. شوف الهدي النبوي، مفيش إفراط ولا إيه، تطريق الذي يخليك تستمر في العبادة. تيجي شبوة ولا تجوع، لا يأخذ الصبر الكفر، لن تستطيع. خطيب الليل كله، لن تستطيع. رسول الله، لن تستطيع. وفي الصحيحين من حديث أنس جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها أي عن عبادة النبي كأنهم تخاجوها. وبعدين قالوا إيه؟ وأين نحن برسول الله؟ لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا أصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء مصطفى فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف الهدي يا شباب، شايفين التوازن والاعتدال. وفي صحيح مسلم في دعاء النبي الجميل الذي يسمع فيه النبي بين هذه الوسطية والاعتدال وبين الدين والدنيا، فيقول ايه؟ يقول اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي اخرتي التي اليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فاحنا مش درويش نسيب الدنيا ونقول احنا متفرغين للاخرة، لا، ده عملك في الدنيا اذا صحت النية وكان العمل على هذه الخير البشرية عبادة كما ذكرت في خطبة الجمعة. اذا لا افراط ولا تفريط لتستمر على طريق الله وعلى طريق رسول الله. اسأل الله ان يرزقنا التقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.